المجالس التعليق على كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وذلك ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد توقفنا عند القاعدة الرابعة من الباب الثالث، والباب هو قواعد في أدلة الأسماء والصفات، حيث يقول الشيخ رحمه الله: القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. وقد ذكرنا بأن الظاهر يراد به ما يسبق إلى الذهن من المعاني، ما يتبادر إلى الذهن من المعاني بحسب اللغة العربية، وهذا يختلف اختلاف التركيبات، فإن الكلمة الواحدة قد تكون في تركيب وفي جملة يسبق للذهن من المعنى ما لا يسبق ما لو جعلت هذه الكلمة في جملة أخرى. فهذا هو الظاهر، وهو المعنى الراجح، المعنى الذي يظهر من الآية أو من الحديث. فالأصل أن أهل السنة والجماعة يحملون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في باب أسماء الله وصفاته على الظاهر، أي على ما يتبادر إلى الذهن من المعاني بحسب اللغة العربية، وقد ذكرنا أصل هذه القاعدة. فيقول الشيخ: فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى في سياق آخر. قال: وتركيب الكلام، أي تركيبه، يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. الكلمة الواحدة قد يراد بها أكثر معنى بحسب سياق الكلام. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى. قد تطلق القرية وتوضع في جملة يفهم منها العربي أن القرية هي المساكن، وقد توضع في جملة أخرى يفهم منها العربي أن القرية هي ساكن القرية، أهل القرية. قال: فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة، أو نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قولها من قرية إلا نحن مهلكوها، المراد بالقرية أهل القرية، لأن البيوت ليس التي يهلكها الله عز وجل، فإن البيوت ليس هي المساكن، ليست هي التي عصت الله عز وجل حتى تستحق أن تعذب. وإما فأم فيكون قوله: وإن من قرية، أي وإن من أهل قرية عصت ربها تبارك وتعالى إلا وأهلكها الله عز وجل، فيراد بالقرية هنا أهل القرية ساكن القرية. قال: ومن الثاني، أي إذا ذكرت القرية ويريد بها المساكن والبيوت، قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إن مهلك أهل هذه القرية، إن مهلك أهل هذه القرية، هنا يراد بالقرية البيوت والمساكن. قال: وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله: لما خلقت بيدي، صنعت هذا بيدي، أي ما باشرته يدي. قال: فلا تكون اليد في قوله: لما خلقت بيدي، لأن إن قولك صنعت هذا بيدي أضفت اليد إلى من؟ إلى نفسك، والصنع صنعك، فهو فعل يليق بالإنسان، وصناعة تليق بالإنسان، واليد مراد بها يد الإنسان، حيث أن اليد أضيفت إلى من؟ إلى الإنسان. أما قوله: لما خلقت بيدي، فأضاف الخلق لنفسه تبارك وتعالى، وبين بأنه قد خلق ذلك بيديه، فحيث أضيفت اليد إلى الله عز وجل أريد بها غير اليد التي أضيفت إلى الإنسان، فيد الإنسان تليق به ويد الله تليق به. قال: لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية الأخرى أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. لا أحد يعتقد أن صفات الله عز وجل كصفات المخلوق، إذ قد قطعت العقول بأن الخالق تبارك وتعالى لا يشابه المخلوق، كيف وقد جاءت النصوص بذلك كقوله: ليس كمثله شيء، فدل على أن الله لا يماثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ألوهيته تبارك وتعالى. فحيث أضيفت الصفة إلى الرب تبارك وتعالى كانت لائقة بالرب الخالق، وحيث أضيفت الصفة إلى المخلوق كانت لائقة بالمخلوق، لأن الصفة إنما هي للذات. فإذا كان الله عز وجل له ذات لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك صفات الذات لا تشبه صفات ذات المخلوق. قال: وتقول ما عندك إلا زيد، وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى. كلمات واحدة أعيد تركيبها اختلف المعنى. ما عندك إلا زيد معنى أنه ليس أحد عندك إلا زيد فقط، وليس عندك أحد سواه، فهنا خص العندية بزيد. وأما قوله ما زيد إلا عندك، أي أن زيد إن زيدا عندك، لكن قد يكون عندك آخرون. ففي الجملة الثانية إثبات أن زيدا عندك، لكن لا يفيد حصر ذلك في زيد بخلاف الجملة الأولى. والكلمات واحدة، قدم بعضها وأخر بعض الكلمات فتغيرت المعاني. قال إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، هذا هو الظاهر وهو المعنى الراجح. والأصل أن يحمل الكلام على ظاهره، وهذا مقتضى ما خوطب به الناس من اللغة، فأي لغة لابد أن تفهم المعاني بحسب ظاهرها، سواء كانت اللغة لغة عربية أو لغة أجنبية أو فارسية أو ما شابه ذلك. فإن الأصل في الكلام وفي تخاطب الناس أن يحمل الكلام على ما هو ظاهر في اللغة التي خوطب بها. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد خاطبنا وأنزل الكتاب بلسان عربي مبين وجعله قرآنا لأجل أن نعقل، كما ذكر الشيخ رحمه الله في الآيات التي مرت في الدروس الماضية، فإن الله عز وجل إنما جعله قرآنا عربيا لأجل أن نفهم وأن نعقل بمقتضى ما خطبنا به من اللغة العربية، فيحمل الكلام على ظاهره. قال وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاث أقسام، قسم الناس في معنى هذه الصفات أو في معنى أو في الفهم الظاهر منها إلى ثلاث أقسام. القسم الأول من جعل الظاهرة المتبادرة منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالته على ذلك، أي جعل الظاهرة هو معنى يليق بالله عز وجل، فإذا أضاف الله اليد لنفسه فهم منها يدا تليق بالله، وإذا أضاف الوجه لنفسه فهم منه وجها يليق بالله، وإذا أضاف الله عز وجل فعلا كالمجيء والإتيان فهم منه مجيئا وأتيانا يليق بالله، لأن الصفة والفعل يليق بالفاعل وبالموصوف. فإذا كان الله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه في ذاته، فكذلك ما أضيف إليه من الصفات لا تماثل صفات أحد من خلقه لاختلاف الذوات، والأصل أن الصفة هي للذات، فإذا تباينت الذوات قطعا لا بد أن تتباين الصفات، لأن الصفات إنما تقوم بالذات. فهذا هو القسم الأول، جعل معنى الذي يتبادر للذهن منها معنى حقا صحيحا يليق بالله، فكل ما أضيف إلى الله عز وجل من فعل أو صفة فإنها تليق بالله، فضحكه يليق به، وفرحه يليق به، وبصره يليق به، وسمعه يليق به، وحياته تليق به، ومجيئه وإتيانه ونزوله ووجهه وأصابعه كلها لائقة به لا تماثل أحدا من خلقه. قال وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، هم أهل السنة لأنهم متبعون للسنة، وهم أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على هذه السنة، فهم اتبعوا السنة واجتمعوا عليها، فالجامع الذي جمعهم هو اتباعهم للسنة وتقديم هذه السنة على العقول والآراء والأقيسة والاجتهادات والسياسات والأذواق. قال وقد أجمعوا أي أهل السنة والجماعة على ذلك كما نقله ابن عبد البر المالكي رحمه الله، فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. هنا ينقل ابن عبد البر إجماع أهل السنة والجماعة على أنهم فهموا وأقروا بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وآمنوا بها وحملوا ذلك على الحقيقة، أي أنها صفات حقيقية لله عز وجل وليست مجازة. الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. مثال ذلك الأسد، قالوا هو لفظ موضوع للحيوان المفترس، فإذا قلت رأيت أسدا في الغابة هنا تكون قد استخدمت لفظ الأسد فيما وضع له، أي للدلالة على الحيوان المفترس. وأما إذا قلت معنا أسد يقاتل وشد القتال وعنيت به رجلا شجاعا، فهنا استخدمت هذا اللفظ في غير ما وضع له، إذ إن الأسد وضع الحيوان المفترس وأنت استخدمته للرجل الشجاع. قالوا هذا يسمى مجازا، معنى أي هذا مما جاز، حيث سمي الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة والقوة والإقدام. فقالوا استخدام الأسد للتعبير عن الرجل الشجاع يسمى مجازا، واستخدام الأسد على الحيوان المفترس يسمى حقيقة. فلذلك إذا أضاف الله، لو قلت لآخر، لو قلت لك هذه يدي ضربت بيدي، اليد هنا يراد بها اليد الحقيقية التي صفة فيه. وإما إذا قلت لك يد عندي، لك يد عندي، لا يراد بها أن يدك أو أحد أي يديك عندي، وإنما لك يد، لك فضل علي، لك نعمة علي، فسميت يد. قال وهذا يسمى مجازا، هذا يسمى مجاز إذا استخدمت اليد للتعبير عن النعمة، للتعبير عن النعمة، مع أن اليد موضوعة للصفة، موضوع اليد في الأصل للصفة. فاستخدام اليد للدلالة على اليد التي هي الصفة، فهنا يقول هذا مع هذا حقيقي. واستخدام اليد للتعبير بها عن القوة مثلا أو عن النعمة مثلا، قالوا هو مجاز، لأنه استخدم اللفظ في غير ما وضع له. فعلى أنه هناك خلاف في هل هناك مجاز في اللغة أم لا، لكن نمشي على ما هو المشهور. فيقول أن أهل السنة والجماعة حملوا الأسماء على صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة، بمعنى أنه كل ما أضيف إلى الله عز وجل من صفة أو فعل فهو على الحقيقة. مثال ذلك قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا اليد هي الصفة حقيقة، لا يراد بها بقدرتي بنعمتي، لأن هذا مجاز. قال تبارك اسمه، قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، قال أضاف الوجه لنفسه، قال هو وجه هو صفة. قال وجاء ربك والملك صفا صفا، قال هنا أضيف المجيء إليه فهو مجيء حقيقي، وأن الله يجيء مجيئا يليق به. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهنا أضاف الإتيان لنفسه فهو إتيان حقيقي، إتيان حقيقي لا يراد به إتيان أمره، بل هو إتيانه بذاته تبارك وتعالى، إتيان يليق به تبارك وتعالى. إن الله يحب التوابين، قال هذا فيه إثبات صفة المحبة، وأن الله يحب حبا يليق به، وهكذا. وغضب الله عليه ولعنهم، ففيه إثبات أن الله عز وجل يغضب، وأن الغضب صفة تليق بالله عز وجل. وهكذا كل ما أضيف إلى الله عز وجل من صفة أو فعل فإنه صفة الحقيقة. ينزل ربنا كل ليلة، قالوا ينزل نزول حقيقي، والنزول هو فعل قائم بالله عز وجل يليق به تبارك وتعالى، لا يراد به المجاز، لا يراد به نزول أمره أو نزول ملك أو ما شابه ذلك. فمعنى ذلك أن كل ما أضيف الله عز وجل من صفة فإنهم يحملون على الحقيقة. فالوجه المضاف الله هو وجه هو صفة، واليد المضاف الله هي يد هي صفة، ويده تليق به لا تشبه الأيدي، ووجه يليق به لا يشبه الأوجه، وضحك يليق به لا يشبه ضحك المخلوق، وفرح وحب وبغض ومقت وقبض وإعطاء وسمع وبصر، كل هذه الصفات المضافة إلى الله عز وجل فهي لائقة به، وهي على الحقيقة. فيسمع حقيقة ويرى حقيقة، وهو حكيم حقيقة، ويقبض حقيقة، وله قدرة حقيقة، ووجه حقيقة، ويد حقيقة. لكن كيف يده؟ نقول الله أعلم بها، لا تحيط بها العقول. وهذا معنى قول الشيخ إلا أنهم أي أهل السنة عندما يثبتون هذه الصفات ويحملونها على الحقيقة لا على المجاز، قال لا يكيفون شيئا من ذلك. إذا أثبتوا الوجه لله لا يجعلون له كيفية معينة، يقول الله أعلم بكيفية وجهه وهو أعلم بكيفية يده، لكننا نقطع أن يده لا تشبه الأيدي، وأن وجهه لا يشبه الوجوه، إذ هو وجه يليق بالله. فإذا كان له ذات لا تشبه الذوات، فكذلك صفات هذه الذات لا تشبه الصفات. وقال قاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل لا يجوز رد هذه الأخبار التي جاءت في الأسماء والصفات، ولا التشاغل بتأويلها أي صرفها عن ظاهرها. كان يقال أن الوجه يراد بها الذات، وأن اليد يراد بها النعمة أو القدرة، وأن المحبة يراد بها الإنعام، وأن الغضب يراد به الانتقام وما شابه ذلك. لا، بل غضب حقيقي وحب حقيقي ومجيء حقيقي ووجه حقيقي لا يقوم به. قال ولا التشاغل بتأويلها أي بصرفها عن ظاهرها أو عن حقيقتها إلى مجازها أو عن ظاهرها إلى خلاف الظاهر. قال ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر المخلوقين بها من الخلق، ولا يعتقد فيها التشبيه، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة أنها صفات لله عز وجل تليق به لا تشبه صفات أحد من خلقه. قال نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، والفتوى الحموية من ضمن الرسائل التي سنقرأها ونعلق عليها ضمن هذا البرنامج. قال: وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك الوجه. لماذا كان مذهب أهل السنة وهو حمل الصفات على الحقيقة وإجراؤها على ظاهرها هو المذهب الصحيح؟ قال: لوجهين. الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. هذا هو الذي أمرنا به: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اتبعوا ما أنزل إليكم. ولا شك من اتباع ما أنزل إلينا أن نفهمه بمقتضى ما خطبنا به، فإن الله إنما جعل القرآن عربيا لأجل أن نعقل، فنفهمه على مقتضى اللغة العربية وبمدلولات اللغة العربية. قال الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف وهو إجراء الصفات على ظاهرها واعتقاد أنها لائقة بالله لا تشبه صفات أحد من خلقه، قال إما أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، كان يكون الحق فيما قاله الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة. قال والثاني باطل، لا يمكن أن يكون الحق فيما قاله الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة دون أن يكون الحق فيما قاله السلف. قال لماذا؟ قال لأنه يلزم منه، أي إذا كان الحق فيما قاله الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو الفرق المحدثة هذه، قال لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل ماذا؟ حيث حملوا الصفات على ظاهرها وجعلوها صفات لله عز وجل على الحقيقة لا على المجاز. قال حيث تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده. ما قال أحد من السلف أن الوجه يراد به الذات، ولا أن الله لا يوصف باليدين وأن اليدين المضافتين الله عز وجل يراد بهم النعمة أو القدرة، ولم يرد أن أحدا قال أن الله عز وجل لا يوصف بالمحبة وأن المحبة المراد بها إرادة الإنعام، ولا أن الله لا يوصف بالغضب ولا بالمقت ولا بالكره. ما قال أحد من السلف ذلك، ولا قالوا أن النزول هو نزول أمره أو نزول ملك، ولم يقل أحد أن إتيانه جل وعلا ومجيئه هو إتيان الملك أو إتيان أمره أو إتيان رحمته. ما قال أحد من السلف المقالات التي يقولها المعطلة على اختلاف أنواعهم. ولذلك مقالة الجهمية أو مقالة المعتزلة أو مقالة الأشاعرة لا يأثرونها عن أحد من السلف البتة. لا يقول الأشاعرة قال الأوزاعي كذا وكذا، قال الأوزاعي أن اليد مراد بها النعمة، أو أن الوجه يراد به الذات، أو أن الضحك يراد به كذا وكذا وما شابه ذلك، بل لا يأثرون هذا إلا عن عقولهم. قالوا العقل دل على ذلك مع تباين عقولهم، فإن كل منهم يدعي أن العقل يدل على مقالته وكل مقالة تناقض الأخرى، ومن هنا كان كل فرقة منهم تكفر الأخرى وتضللها. كيف تحتكمون العقل وعقولكم متباينة؟ فالشاهد أن لا يستطيع أحد من أهل البدع المعطلة أو المشبهة أن يأثر مقالته عن السلف أبدا، إذ لو وجدوا شيئا صريحا السلف لصرحوا به. وما يأتون به مما يذكره بعضهم في أو بعض المتأخرين في يقول هذا تأويل السلف، يأتي بكلمات كلها لا تدل على ما ذكروا قط، وقد رد عليهم أهل العلم وبينوا ضلالهم. قال وهذا يستلزم إذا كان الحق فيما قاله النفاة والمعطلة كالأشاعر وغيرهم دون ما قاله السلف، هذا يستلزم أن يكونوا أي السلف حيث لم يقولوا بالحق بل قالوا بالباطل خلافا لما قاله الأشاعر والمتكلمين. قال شعر المتكلمون، قال وهذا يستلزم أن يكونوا أي السلف إما جاهلين بالحق، إما أنهم لم يقولوا تكلموا بالحق لأنهم كانوا جاهلين به، وإما عالمين به لكن كتموه. يعني لماذا لم يتكلم السلف بما يتكلم به الأشاعرة؟ إما أن يكونوا جاهلين بالعلم الذي عند الأشاعرة، أو أن يكونوا عالمين لكنهم تعمدوا كتمانه. قال وكلاهما باطل، ولا شك أن جهلهم بالحق ما يمكن يكون، كما أن السلف لا يمكن يكتموا، كلاهما باطل الجهل أو الكتمان. قال بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيره. إذا لو كان الحق فيما يقوله الأشاعرة مثلا لكان السلف إما أن يكونوا جاهلين بالحق حيث لم يتكلموا بمثل ما قال الأشاعرة، أو أن يكونوا عالمين بالحق لكنهم تعاهدوا على كتمانه، وكلاهما من أعظم الضلال. قال القسم الثاني الذين يعني فيما يتعلق بإثبات الصفات على ظاهرها، النوع الأول قلنا السلف حملوا على ظاهرها واعتقاد معناها أن لها معنى يليق بالله عز وجل، أو أن المراد بالظاهر هو ما يليق بالله عز وجل، وأبقوا دلالتها على ما دلت عليه الظواهر. قال القسم الثاني من جعلوا الظاهرة المتبادرة أو من جعل الظاهر متبادر من متبادر وليس متبادر الذي يتبادر، قال ومن جعل الظاهرة المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقى دلالته على ظاهره. على ذلك جعل القسم الثاني قال نعم نبقي دلالة النص على ظاهرها، فنقول الله عز وجل له يد وله وجه وهو يحب ويجيء ويأتي ويقبض ويبسط ويغضب، لكنهم جعلوا صفة الله كصفة، قالوا له وجه كوجه المخلوق ويد كيد المخلوق وضحك كضحك المخلوق وحب كحب المخلوق وغضب كغضب المخلوق وهكذا، فأبقوا دلالتها على الظاهر لكنهم فهموا من الظاهر ما يفهم من ظواهر صفات المخلوق، فجعلوا صفات الله كصفات المخلوق تعالى الله عن ذلك. قال وهؤلاء هم المشبهة، هؤلاء هم المشبهة، ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه. الأول أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه؟ جناية على النصوص وتعطيل لها، إذ لو أثبتنا أن صفة الله كصفة المخلوق وأن وجهه مثلا كوجه المخلوق فهذا من أعظم وصف النقص، لأن وجه المخلوق ناقص، المخلوق ناقص وصفاته ناقصة كنقصان ذاته، فكيف يكون الخالق الكامل تبارك وتعالى يشابه أحدا من خلقه؟ ولذلك عطلوا المعنى الحقيقي للوجه وهو أنه وجه يليق بالله وجعلوه وجها يليق بالمخلوق، والمخلوق ناقص كان عدما فأوجده الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا إبطال لدلالة النصوص، حيث جعلوا من صفات الله جعلوا معنى صفات الله كصفة المخلوق، وهذا جناية على النصوص وتعطيل لها، لأنهم نفوا معنى الوجه الذي يليق بالله ومعنى اليد الذي يليق بالله، فلم يجعلوا يده لائقة به لا تشبه الأيدي، ولم يجعلوا وجهه لائقا به لا يشبه الوجوه، ولم يجعلوا ضحكه لائق به لا يشبه ضحك المخلوق، بل جعلوا ضحكه كضحك المخلوق ووجهه كوجه المخلوق، فهنا وصفوا الله عز وجل بالنقص وأبدوا ونفوا الكمال الذي هو لائق به تبارك وتعالى. قال وقد قال تعالى ليس كمثله شيء، شيء نكرة وليس نفي، والنكرة جاءت في سياق النفي تفيد العموم، أي لا يماثله شيء البت، لا يماثله ملك ولا إنس ولا جان ولا شجر ولا سماء ولا جماد ولا حيوان، لا يماثله شيء من مخلوقاته تبارك وتعالى، لا يماثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه ولا في صفاته. قال الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق المخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ العقل يدل على أن الخالق لا يشبه المخلوق، هذا أمر عقلي قد استقر في العقول، فكيف يفهم أن الخالق يشابه المخلوق؟ لا شك أن هذا من أعظم ما تبطله العقول. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، يكفي في الدلالة على بطلانه أنه مخالف لهدي السلف، مخالف لقول الصحابة والتابعين حيث أثبتوا الصفات الله عز وجل على الوجه اللائق به، وقالوا له يد لا كالأيدي، وجه لا كالوجوه، وبصر لا كالأبصار، وسمع لا كالأسماع، وحكمة لا كالحكم، وهكذا. قال فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، لو قال المشبه أنا ما أعقل ما أعرف من النزول إلا نزول المخلوق، ولا وجه إلا وجه المخلوق، ولا يد إلا يد المخلوق، قال فجوابه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الذي خاطبنا بذلك أي وصف نفسه بالوجه وبالنزول وغير ذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، الذي وصف نفسه وصف أن له وجها وله أن له يدين وأنه ينزل وأنه يجيء هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء، ولا تناقض في كلام الله عز وجل، كيف يقول ليس كمثله شيء ثم تقول أنا لا أفهم الوجه إلا وجه المخلوق؟ هذا يجعل كلام الله متناقضا. قال ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، حيث قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا تضربوا له مثل، لا تضربوا وجهه كوجه المخلوق، هذا من ضرب المثل لله عز وجل، أن يجعل له مثيل تبارك وتعالى، كما نفع عن نفسه الند، فلا تجعل الله أندادا أي نظراء وأمثال ومساوين. قال وكلامه تبارك وتعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض، فحيث أثبت الوجه والنزول لنفسه وقال ليس كمثلي شيء، فلا تجعل الله أندادا، فلا تضرب الله أمثال، علمنا بأن وجهه لا يشبه الأوجه وأن نزوله لا يشبه نزول المخلوق. قال ثانيا أن يقال له ألست تعقل الله ذاتا لا تشبه الذوات؟ المشبه لا يقول أن ذات الله كذات المخلوق، فسيقول بلى ذاته لا تشبه الذوات. قال فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فكما قلت في الذات قل في الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. إذا قلت بين له ذاتا وأن المخلوق له ذات وأن ذات الله لا تشبه ذات المخلوق، فقل كذلك أن صفاته لا تشبه صفات المخلوق، لأن الصفة تبع للذات، فإذا تباينت الذوات واختلفت لابد أن تختلف الصفات. ثالث أن يقال له أي المشبه ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى، المخلوقات تختلف في ذواتها وتختلف في صفاتها، ليست يد الإنسان كيد النعامة أو كيد النملة، بل ليست يد الإنسان كيد الليل، وليس وجهه كوجه الماء أو كوجه القمر، القمر له وجه والإنسان له وجه والماء له وجه، وليس وجه الماء كوجه الإنسان ولا كوجه القمر، وكلها مخلوقات. فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين أي الاختلاف بين المخلوقات في هذا، فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم؟ إذا كانت المخلوقات تتباين في صفاتها، فإن التباين بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر من التباين والاختلاف بين المخلوقات بعضها البعض. قال بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القسم الثالث قال من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنه من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. هذه الفرقة الثانية فهموا منها المعنى الذي يتبادر للذهن، لكنهم فهموه على ما يفهمون صفات المخلوق فجعلوا صفاته كصفات المخلوق. الآخرون أيضا فهموا مثل ما فهموا أن المعنى متبادل للذهن من الصفات هو ما يليق بالمخلوق، لكنهم لم يلتزموا ذلك، فروا فعطلوا، قالوا الوجه ويبقى وجه ربك، لا نفهم الوجه إلا وجه المخلوق، فهموه، ثم قال لا يمكن أن يكون وجهه كوجه المخلوق، ماذا نفعل؟ إذن نقول هذا لا يرد به وجه، والوجه لا يرد به صفة. قال بل يداه مبسوطتان، قال يداه اليد لا نفهم منها ليد المخلوق، وإثبات اليد لله عز وجل يقتضي أن يده كيد المخلوق، هذا ظاهر اللفظ، ماذا نفعل؟ نلتزمه كما قال المشبه ونشبه الله بخلقه؟ لا، نفر من ذلك. ماذا نقول؟ نقول لا، لا يراد باليد هنا الصفة، بل اليد هنا مجاز يراد بها النعمة أو القدرة. إذن هم أثبتوا وفهموا من معاني نصوص الصفات هو التشبيه، لكن المشبه التزموه وشبهوا، وهؤلاء فروا إلى التعطيل، عكسوا الأمر ونفوا أن تكون هذه الصفات صفات لله عز وجل الحقيقة، بل جعلوها من المجازات. قال وهم أهل التعطيل، سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصا، التعطيل عام كان الجهمية، لا يثبتون لله عز وجل اسما ولا صفة، الجهمية نفوا الأسماء والصفات، ليس من أسمائه السميع ولا هو ذو سمع، وليس من أسمائه البصير ولا هو ذو بصر. والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، قالوا هو سميع ومن أسمائه السميع لكن ليس ذو سمع، ومن أسمائه البصير لكن ليس ذو بصر، وهكذا. والأشاعرة قالوا لا، نثبت سبع صفات فقط ونتأول كل ما سواها، نثبت الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة فقط سبع، والباقي قال كلها نتأولها، ليس له وجه صفة ولا يد صفة ولا يجيء ولا يأتي ولا يقبض ولا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يضحك ولا شيء من ذلك، فقط هذه السبع صفات. ثم ليتهم فهموها كفهم السلف وأثبتوها على وجه اللائق بالله، بل لهم يحرفون حتى هذه الصفات يحرفونها. إذن هم منهم من عطل تعطيلا محضا، ومنهم من عطل تعطيلا جزئيا. قال سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات أم خاصة؟ تعطيل معنى أنهم نفوا الصفات عن الله عز وجل، عطلوا الله عز وجل عن صفاته، بمعنى أنهم أخلوا الله عن صفاته، أي جردوا الله عن صفاته، هذا مورد بالتعطيل، وقد ذكرناه في شرح الواسطية وشرح عقيدة أبي بكر الإسماعيلي. التعطيل يراد به إخلاء الله وتجريده عن صفاته. إذا قالوا أن إذا قال الله ليس له وجه ولا يد ولا أصابع ولا ساق ولا يقبض ولا يبسط ولا ينزل ولا يجيء ولا يأتي ولا يضحك ولا يحب ولا يبغض ولا يكره ولا يسخط وغير ذلك من هذه الأشياء، فهؤلاء أخلوا الله عن صفاته، جعلوا الله عز وجل وأخلوه عن صفاته، فسمي هذا الإخلاء تعطيلا، لأن التعطيل في اللغة هو الإخلاء. يقال إيش؟ رقبة جيد معطل أي خال من العقد، وبئر معطلة أي خالية متروكة. فهذا هو المراد بالتعطيل، وهو نفي الصفات، نفي الصفات إثبات لفظها لكن لا يثبت لله عز وجل ما دل عليه ظاهرها أو حقائقها. قال سواء كان تعطيلهم عاما في الأسماء والصفات كالجهمية مثلا أو أم خاصا كالمعتزلة والأشاعرة فيهما أو في أحدهما، منهم من يعطل في الأسماء دون الصفات، ومنهم من يعطل في الصفات دون الأسماء، ومنهم من يعطل في الأسماء والصفات، ومنهم من يعطل في الصفات. قال أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معان عينوها بعقولهم واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا. قال وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تعريف. هؤلاء صرفوا النصوص عن ظواهرها، يقول جل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل السنة قالوا نعم نحمله على ظاهره، وأن الله عز وجل وجه موصوف بأنه ذو جلال وإكرام. يقول معطلا لا، المشبه قال نعم له وجه لكن وجهه يليق بالمخلوق. نضرب مثالا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل السنة قال نعم الآية تدل على إثبات وجه لله عز وجل يليق به لا يشبه الأوجه لا نعلم كيفيته. المشبه قال نعم الآية تدل على إثبات الوجه وأن له وجها كوجه المخلوق. المعطل قالوا لا، هذه الآية لا يراد بها الوجه والصفة، الله ليس له وجه. طيب ما مراد بالوجه هنا؟ الذات. كذلك نضرب مثال آخر، قال جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال أهل السنة نعم نحمل الآية على ظاهرها وأن الله موصوف بأن له يدين اثنتين تليقان به لا تشبه الأيدي. المشبهة قالوا نعم هذه لا تدل على إثبات اليدين لله عز وجل وأن يديه كيد المخلوق. المعطل قالوا لا، المراد باليد هنا ليست الصفة بل اليد مراد بها هنا النعمة أو القدرة. فهؤلاء هم المعطلة، ولذلك هم صرفوه عن ظاهرها. ظاهر الآية لما خلقت بيدي يدل على إثبات اليدين، قالوا لا لا يراد به إثبات اليدين. ماذا يراد؟ قالوا معناه إيش؟ القدرة النعمة التصرف، وهكذا صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى خلاف الظاهر، ثم اختلفوا هذا المعنى، منهم من يقول القدرة، منهم من يقول النعمة، منهم من يقول التصرف، وهكذا. قال وسموا هذا الصرف، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خلاف الظاهر، سموا ذلك تأويلا وهو تحريف، لأن التأويل يراد به في اللغة التفسير أو مآل الشيء. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا تفسير رؤياي. هل ينظرون إلا تأويله، أي ينظرون هل ينتظرون إلا وقوع ما أخبر الله عز وجل به؟ فإما أن يراد بالتأويل حقيقة الشيء على ما هو عليه، وإما أن يراد بالتأويل التفسير. هذا تأويل رؤياي، أي هذا تفسير رؤياي. وهم قالوا أتوا بمعنى جديد، قالوا التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى خلاف الظاهر بغير قرينة، سموا ذلك تأويلا وهو تحريف وليس تأويلا. تحريف، صرفوا اللفظ عن ظاهره. ما هو دليلكم على أن الوجه لا يضاف إلى المضاف إلى الله ليس صفة؟ ما قال عقل يقول هذا؟ طيب الله أضاف اليدين لنفسه، قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، أنت آدم خلقك الله بيده. طيب هذه أحاديث وآيات تثبت اليد لله عز وجل، لماذا قلت أن الله لا يوصف باليد؟ ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا العقل، لأن لو أثبتنا اليد لاقتضى ذلك أن يده تشبه يد المخلوق، وهذا قول المشبهة، هم قالوا أكثر ذلك، ونحن فررنا من التشبيه فعطلنا. إذن عقلكم هو الذي قادكم لذلك؟ طيب إذا ليس عندكم دليل سمعي، لا تأثرون مقالتكم عن الله ولا عن رسوله ولا عن أحد من السلف، وإنما جئتم بها بعقولكم. طيب ما بال عقولكم متباينة؟ طيب عقلك أيها الجهمي، أنت تدعي العقل أيها الأشعري، طيب عقل جهمي يدعي العقل أيضا، ويذكر مقالة تخالف مقالتك، ويقول العقل دل عليها، والمعتزل يقول العقل دل على مقالتي. طيب العقل يدل على ماذا؟ على مقالة الجهمية أم المعتزلة أم الأشاعرة؟ أي عقل؟ نحتكم العقل من إذن؟ اختلف. هذه عقولكم كلكم يدعي أن العقل يدل على مقالتي، وكلها متباينة، كلها متناقضة متباينة. فهل هناك عقل كلي يمكن نرجع إليه ونحاكم العقول إليه؟ ما يمكن أن نحاكم على نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أن ردوه على السلف ما كان عليه السلف، ونقول بمقالة السلف ونقف. ما سكت عنه السلف سكتنا عنه، وما تكلموا به تكلمنا به، ما تكلموا به لا نحجم عنه، وما سكتوا عنه لا نتكلم فيه. أما هؤلاء أهل الفرق ماذا فعلوا؟ ما تكلم به السلف سكتوا عنه، سكتوا عن ما تكلم به السلف، وما سكت عنه السلف تكلموا فيه. إذن هم تجاوزوا السلف، تكلموا بما لم يتكلم به السلف، وسكتوا عما تكلم به السلف. وأما أهل السنة والجماعة فقال لا، ما سكت عنه السلف سكتنا عنه، وما نطقوا به نطقنا به. فنحن مع هؤلاء القوم فيما قالوا وفيما سكتوا، وهذا هو طريق السلامة وهو طريق الحق. ثم قال الشيخ: ومذهبهم، أي هؤلاء القسم الثالث الذين فهموا من الظواهر التشبيه لكن فروا من التشبيه إلى التعطيل، أي الذي قادم إلى التعطيل أنهم لم يفهموا من ظواهر النصوص إلا التشبيه، لكن المشبه التزموه وشبهوا، وهؤلاء قالوا لا يمكن نشبه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ماذا نفعل؟ نعطل وننفي أن تكون هذه النصوص دالة على صفات الله عز وجل، بل نقول نزوله نزول ملك، اتيانه اتيان أمره، وجهه مرض به ذاته، يده مرض به النعمة أو القدرة أو ما شابه ذلك، ولهم تصرفات كثيرة في هذا. قال: مذهبهم باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد الله، جناية على النصوص، لأنهم فهموا من النصوص التشبيه. هم لماذا فروا إلى التعطيل إلى النفي؟ لماذا؟ لأنهم لم يفهموا من هذه النصوص إلى التشبيه، ما فهموا من الوجه المضاف إلى الله إلا وجه المخلوق، ولذلك أساسا قدح في ذهنهم التشبيه، وهذا معنى باطل، لا يفهم أساسا أن الوجه هو وجه المخلوق، لأن الوجه مضاف إلى الله، فإذا كان الله لا يشبه المخلوق قطعا ما أضيف إليه من صفة لا تشبه المخلوق، ولا يفهم العربي أساسا بسليقته هذا قط، ما يفهم. لو قلت والله وجه النملة، لا يفهم أن أحد أن وجه النملة هو وجه الإنسان، لأن وجه أضيف إلى النملة. لو قلت هذا وجه الماء وهذا وجه القمر، لا يفهم أحد أن وجه الماء هو وجه القمر وهو وجه الإنسان وهو وجه البعوضة. لماذا فهم من وجه البعوضة وجه الماء قمر، وجه الماء وجه الإنسان معاني مختلفة؟ بالإضافة، لما أضيف الوجه إلى الإنسان فهم معنى وجه الإنسان، أضيف إلى الماء فهم معنى آخر، أضيف إلى القمر فهم معنى آخر، كيف عرف هذا المعاني؟ بالإضافة، فبالإضافة تتميز الصفات. ولذلك لو قال لك قال: اليد عند الإطلاق، ما نفهم من اليد عند الإطلاق اليد المخلوق، نقول ما إيش معنى ما اليد عند الإطلاق؟ ما في يد عند الإطلاق، إيش يد عند الإطلاق؟ لو قلت أنت يد، العربي يقول كيه نعم، بعدين أكمل يد، إيش يد؟ أضف اليد، يد جيش، يعني يد باب، يد الباب، يد الليل، يد الإنسان، يد الناقة، ماذا؟ أضف حتى أفهم. ولذلك أساسا ليس هناك يد عند الإطلاق، ما في شيء اسمه إطلاق. ضع اليد في جملة، تقول ضربت بيدي، طيب فهمنا أنك ما باشرته بيدك. تقول هذه يد إنسان، يد لك يد عندي، طيب فهمت أن اليد مراد بها النعمة. هذا لفلان عرفان أيادي، طيب. فعندما تضع اليد في جملة يفهم منها العربي. لو قلت لك يد عندي، هذه جملة تفهم منها النعمة. لو قلت هذه يدي، فهمت منها ها يد البعوضة تختلف عن يد البعير، وضيفت. قال اشتريت يد الباب، اشتريت يدا للباب، فهم الإنسان يدا تليق بالباب، كيف فهم؟ هي يد كلمة واحدة وضعت في عدة جمل، فهم منها غير المعنى الآخر. ولذلك ليس هناك يد عند الإطلاق، وجه عند الإطلاق، ضحك عند الإطلاق، ما في عند الإطلاق، ليس هناك شيء ضحك مطلق. ما هو ضحك؟ ماذا ضحك؟ النهار، ضحك الإنسان، ضحك الجبال أضف حتى نفهم. فقوله من اليد عند الإطلاق راد بها كذا، هذا كلام باطل، ما في شيء، ما ليس هناك يد عند الإطلاق، ما في يد مطلقة هكذا. اليد لابد أن تكون مضافة، يد إنسان، يد جماد، يد ليل، يد البحر، يد البعوض، يد البعير، يد الباب، عندما تضاف اليد تفهم معانيها. وذاك نقول، وذاك يقول الشيخ أنها جناية على النصوص، لأنه جاء لأنهم فهموا من معاني الصفات في حق الله عز وجل ما يفهم صفة المخلوق، وهذا هو الذي قادهم إلى التعطيل والنفي. قال الوجه الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام، إن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، لأجل أن تعقلوا وتفهموا. قال يعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي عليه الصلاة والسلام خاطبهم بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. وذلك هذا حمل الكلام، الله أمرنا أن نفهم القرآن بمقتضى ما خطبنا به من اللسان، وهم عندما فهموا الوجه المضاف الله ليس الوجه الصفة، هذا خلاف اللغة العربية، خلاف اللغة العربية، فهم خالفوا ما أمروا به في كتاب الله من أن يفهموا القرآن بمقتضى ما خطبوا به من اللغة العربية وقواعدها. قال وجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره لمعنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم. قول على الله بلا علم، لو قلت لأشعري ما دليلك على أن الله لا يوصف بأن له يدين، وأن الله لا يوصف بأن له وجها، ولا يوصف بأنه ينزل وأنه يجيء وأنه استوى وأن الاستواء فعل قائم به، من أين عرفت هذا؟ وأن الله لا يوصف بأنه يحب، ولا يوصف بالمحبة، ولا بالضحك، ولا بالكره، ولا بالبغض، ولا بالغضب، ولا بالانتقام، من أين قلت هذا؟ ما دليلك؟ هل يقول لك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة؟ أبدا. يقول العقل، عقل يدل على كذا، العقل يقطع بكذا، العقل يقطع بكذا، فيأتيك بعقله. ولذلك هذا قول عن الله بلا علم. قال جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقفوا أي لا تتبع ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره لمعنى يخالفه قد قفى أي اتبع ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه ظاهر الكلام. قال ليس المراد بقوله ويبقى وجه ربك الوجه الصفة، ولا يراد بقوله وجاء ربك المجيء الذي هو فعل قائم بالذات الله عز وجل. هذا أول قول على الله بلا علم، أنه نفى وقال لا يراد بكلام الله كذا، الله يقول شيء يثبت نفس الشيء وأن تقول لا يراد به ما أثبته لنفسه. الوجه الثاني من قول الله بلا علم أنه زعم أن المراد به كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. هو قال لا يراد باليدين الصفة، هذا القول أو بلا علم، ويراد بها النعمة، هذا قول آخر. فجمع أمرين، نفى المعنى الحق وهذا قول الله بلا علم، وأثبت معنا باطلا وهو قول الله عز وجل بلا علم. فقال الله بلا علم من جهتين، من جهة نفي الصفة ومن جهة إيش؟ إثبات معنى لم يدل عليه ظاهر اللفظ. قال وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين متساويين في الاحتمال قولا بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ لو كان هناك معنيان متساويان فجاء أحد مرجح بلا مرجح كان قول الله بلا علم، لابد من المرجح. فكيف إذا كان المعنيان أحدهما راجح والآخر مرجوح فجاء ترك الراجح وذهب المرجوح؟ لا شك أن هذا من أعظم الباطل. قال مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خلقت أضاف الخلق نفسه وثنى اليد وعداه بحرف الباء، وكل ذلك نص صريح بأن اليد المضاف الله عز وجل هي يد حقيقة، وأن له يدان اثنتان أو أن له يدين اثنتين. قال قلنا له فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين أي الصفتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت أنه لا يراد باليد هنا اليد التي هي صفة، وما دليلك على ما أثبتت أي أنه يراد بها النعمة مثلا أو القدرة. قال فإن أتى بدليل من الكتاب والسنة وأن له ذلك، لا يمكن يأتي، وإن فإن أتى بدليل وإلا كان قائلا عن الله بلا علم في نفي وإثبات. نقول هذا الدليل على أن الله يراد باليد هنا الصفة، أعطنا الدليل. ما جاء بدليل علمنا إيش أنه مبطل. قال وجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف النصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، وذاك لا يأثرون. اقرأوا كل كتب الجهمية المعتزلة شاعرة، لا شاعر اليوم الذين يدعون أنهم أكثر الأمة، وهذه دعوة باطلة. اقرأوا كتبهم، اقرأ المواقف للأيجي، اقرأ عقيدة الغزالي، اقرأ ما كتبه كل أئمتهم، شروح الجوهرة، اقرأ ما كتبت التزاني في العقيدة الكبرى وغير ذلك، اقرأوا. لا تجد أحدا منهم يقول الوجه راد بها الذات، قال الأوزاعي، قال عطاء، قال ابن عباس، أبدا لا تجد فيها آثارا، لا آيات من كتاب الله، آيات يؤولونها، لا تجد فيها حديثا يدل على ما ذكروا، ولا أثر عن صحابي، ولا أثر عن أحد التابعين أو أتباعهم قط، وإنما يقول العقل كذا ويجوز على الله كذا ويمتنع عليه كذا، وهكذا يأتون بمسائل يدعون أن العقل يدل عليها والعقول متباينة. قال وجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله أم من نفسه؟ قال فسيقول لا، ثم قال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وحق؟ فسيقول لا. طبعا فسيقول نعم قطعا. قال ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. اليد إذا صرفت عن ظاهرها ورد بها معنى مجازي لها أكثر من 20 معنى. أنت تحددت النعمة، طيب ما أدراك أنها نعمة؟ قد تكون قدرة، قد يكون تصرف، قد يكون كذا وكذا وكذا، من أين جئت؟ فالشاهد أن إذا كان الله عز وجل أعلم منا وأن كلامه حق وصدق وأنه أفصح الكلام وأنه إنما أنزل القرآن ليفهم وليكون بينا للناس، فلا يمكن أن يكون الله يكرر ذكر الصفات لنفسه دون أن يقيدها في وضع أن المراد بها خلاف الظاهر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منا بالله عز وجل وهو كذلك أنصح لعباده وأحسن الناس بيانا، ما باله لم يذكر أن الوجه مراد بها الذات لا تحمل الصفات على ظاهرها، النزول نزول ملك، المجيء مجيء أمره، الضحك يراد به إرادة الثواب، الغضب يراد به إرادة الانتقام، والنزول نزول كذا وكذا، اليد مراد بها التصرف، لماذا لم يقل ذلك ولا مرة واحدة؟ هل يمكن يكون كلامكم أوضح من كلام الله وكلام رسوله؟ أو تكون أعظم نصح لله وعباده من الله عز وجل ومن رسوله؟ أو أن تكون أعلم بالله من الله عز وجل أو من رسوله؟ لا يمكن. لو كان كلامكم أيها المعطلة حقا لاستلزم أحد هذه الأمور، إما أن تكون أعلم من الله أو رسوله، وإما أن تكون أنصح لعباد الله عز وجل ورسوله من الله عز وجل ومن رسوله، وإما أن تكون أحسن بيانا وأفصح وأبلغ من كلام الله وكلام رسوله. فلو كان الله عز وجل ورسوله، لو كان رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بالله منا وأحسن بيانا وأعظم نصحا، لكان يجب أن يتكلم مثل ما تكلمتم به، حتى لا يفهم الناس من ظواهر النصوص خلافها إيش على ظاهرها، لأنه خطب بلغة لها معنى في ظاهر اللغة. لو كان المراد بخلاف المعنى لقال مرة واحدة لا تحمل النصوص على ظواهرها واحملوها على خلاف ذلك، ما قال مرة شيئا من ذلك، لا هو عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ولا من الأئمة الأربعة، بل نصوصهم صريحة في إثبات النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. فمن أين إيش كيف يكون الحق معكم؟ لو كان الحق معكم لكان السلف أضل الناس، تعالى الله أن يكون السلف هذه الأمة وأصحاب رسوله أضل خلق الله عز وجل. لعل نقف عند هذا، الشيخ بعد ذلك يذكر اللوازم الباطلة على قول المعطلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.